الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 54 من آيات سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لما سكت عن موسى الغضب، يعني لما سكن غضب موسى عليه السلام، هنا التعبير القرآني الكريم يعني سكت عن موسى الغضب، يعني جعل الله تعالى الغضب كأنه يعني كان غضبا ناطقا ثم سكت، يعني ففيه إشارة إلى شدة غضب موسى عليه السلام، ثم أن هذا الغضب قد سكن. وسبب غضب موسى عليه السلام كما مر بنا أن قومه عبدوا العجل من دون الله تعالى، يعني غضبه هنا كان غضبا لله سبحانه وتعالى، كان غضبا لله سبحانه وتعالى أنه لما ذهب للقاء الله وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه الألواح التي فيها التوراة، وكانت ألواحا من الجنة أنزلها الله تعالى عليه مكتوبا فيها التوراة، فلما ذهب إلى قومه وجدهم عبدوا العجل خلال فترة غيابه التي كانت 40 ليلة. فخلال فترة غيابه عبدوا العجل صنع لهم السامري، وكان رجلا ساحرا من معهم صنع لهم عجلا من الحلي الذهبية، وصار لهذا العجل خوار له صوت، وضع فيه بعض التراب كان من أثر دابة جبريل عليه السلام، فرس جبريل عليه السلام، فأخذ من أثر حافر الفرس التراب الذي وطئه الفرس، أخذ بعضا منه ووضعه في تلك الحلي، وصار العجل له صوت كصوت البقر، فعبدته بنو إسرائيل من دون الله تعالى. فموسى عليه السلام غضب من ذلك غضبا شديدا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه هارون عليه السلام يجره إليه، ينكر عليه يعني كيف ترك قومه يعبدون العجل، واعتذر له هارون عليه السلام بأنه وعظهم وخوفهم بالله وذكرهم بالله، ولكنهم لم يستجيبوا له. ثم إن غضب موسى عليه السلام سكن، فيقول سبحانه وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، أي أخذ الألواح التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له سبحانه وتعالى. وفي نسختها هدى ورحمة، وفي نسختها يعني منسوخ فيها، أي مكتوب في هذه الألواح التي أخذها موسى عليه السلام بعد أن ألقاها، مكتوب فيها هدى ورحمة، يعني ما فيه هداية لقومه وما فيه رحمة بهم، لأنه هذه الألواح فيها التوراة وهي كلام الله سبحانه وتعالى، وكل كتب الله سبحانه وتعالى هي هداية للخلق ورحمة بهم وإنقاذ لهم من الظلمات إلى النور. طيب، يقول ابن كثير رحمه الله قال، يعني نقل هنا عن بعض المفسرين أو كثير من المفسرين، يقول كثير من المفسرين: إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك. الإمام كثير رحمه الله يقول كثير من المفسرين السابقين قالوا إنه لما ألقى الألواح تكسرت، ثم إنه جمع هذه الألواح وهي مكسرة بعد ذلك، لأنها كانت من جواهر الجنة. ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب. لأن هو الألواح التوراة ورد أن الله سبحانه وتعالى قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كان فيها موعظة وفيها تفصيل لكل شيء، والتفصيل يعني البيان للأحكام ولبعض الأخبار التي ستقع في آخر الزمان أو فيما بعده أو كذا، فكان فيها يعني موعظة وفيها تفصيل لكل شيء. فيقول بعض السلف يعني قالوا انه لما اخذ الالواح وجد فيها الهدى والرحمة، اما اللي هي ايه تساوي الموعظة، يعني وجد فيها الموعظة التي فيها هدايتهم ورحمتهم، واما تفصيل كل شيء الذي كان فيها ذهب لما القى الالواح، يعني ذهب منها مما كان مكتوبا فيها، فكأن هذه الكتابة يعني انمحت او رفعت او كذا. قال وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية. الرضاض اللي هو ما تفتت، يعني ما تكسر، القطع الصغيرة التي تفتتت وتكسرت، يعني كأنه وجدت القطع الكبيرة يعني أخذها وفي بقايا الكسور، يقول ظلت محفوظة في خزائن بعض ملوك بني إسرائيل إلى أيام يعني البعثة النبوية الشريفة أو كذا. فيقول زعموا، يعني الإمام الكثير قال هذه حكاية يعني تروى لم يجزم إيه بصحتها يعني. قال والله أعلم بصحة هذا، وما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة؟ الإمام الكثير رحمه الله يقول يعني هذا الكلام ذكره كثير من المفسرين، لكن في الحقيقة لم يذكروا مستندا له، يعني ليس هناك مستند يعني يوثق به أن الألواح تكسرت. يعني الذي في القرآن الكريم أنه ألقى الألواح ثم أخذ الألواح، ليس فيه أن الألواح تكسرت يعني، لكن كأن المفسرين يعني جروا على العادة يعني أن اللوح إذا كان من جواهر الدنيا ولا كذا من ياقوت ولا كذا إذا ألقي في الأرض بشدة أنه يتكسر، فبنوا على هذا أنها تكسرت يعني، لكن يقول إنها من جواهر الجنة، وجواهر الجنة يعني لا يلزم أنها تكون مثل يعني المواد القابلة للكسر، يعني خاصة في عصرنا هذا نجد أنه يعني تطورت الصناعة وصار مواد كثيرة غير قابلة للكسر وتسقط يعني أكثر من مرة ولا تنكسر وكذا. فيقول يعني ليس بالضرورة أنه لما سقطت الألواح أو لما ألقاها موسى ليس بالضرورة أنها تكسرت، يعني القرآن ليس فيه ذكر أنها تكسرت، فالله سبحانه وتعالى أعلم بهذا يعني. قال وقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة، يعني كان إيه لا يزال مكتوبا فيها يعني ما فيه الهداية وفيه الرحمة وفيه الخير له. للذين هم لربهم يرهبون، يرهبون يعني يخضعون لله سبحانه وتعالى. للذين هم لربهم يرهبون يعني للذين هم يخشون الله ويخضعون له ويذلون له سبحانه وتعالى. قال ولهذا عداها باللام، يعني يعني أصلا الفعل هذا يوجد في اللغة العربية أن مرات الفعل يضمن معنى فعل آخر، يعني الفعل يرهب أصل الرهبة اللي هي الخوف يعني، فالفعل يرهب لا يحتاج إلى لام، يعني تقول مثلا يرهب مثلا المسلم ربه، ما يحتاجش تقول ايه لربه، تقول يرهب ربه. لكن هنا قال لربهم يرهبون، يرهبون لربهم، فهنا اللام تفيد ان الفعل يرهبون هنا جاء بمعنى يخضعون، الخضوع اللي هو الذل والانكسار، فلانه طالما استعمل اللام واللام تأتي مع الفعل خضع له او ذل له او انقاد له، فهنا اصبح الفعل يرهب تضمن هذا المعنى يعني، فهم يخشون الله سبحانه وتعالى ويخضعون له ويذلون له سبحانه وتعالى. فاذا الهدى والرحمة انما ينفع هؤلاء، يعني الهداية والرحمة التي في التوراة وكذلك الهداية والرحمة التي في جميع كتب الله سبحانه وتعالى انما ينتفع بها هؤلاء، يعني هذا مثل قوله تعالى عن القرآن الكريم قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن مثلا هو هداية للمؤمنين وهو شفاء للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فالقصد يعني أن الهداية والرحمة التي في كتب الله سبحانه وتعالى والتي جاءت بها رسول الله إنما ينتفع بها المؤمنون الذين يرهبون الله ويخافون. قال وقال قتادة رحمه الله في قوله تعالى أخذ الألواح، هنا سيذكر إيه أثرا يعني مرويا عن القتادة رحمه الله وهو من أئمة التابعين يروي هذا الأثر، لعله من كتب بني إسرائيل يعني وجد فيها هذا، فيذكر فيها بعض ما وجده موسى عليه السلام في هذه الألواح من ذكر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن موسى عليه السلام تمنى أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول قتادة رحمه الله في تفسير قوله تعالى أخذ الألواح قال ربي إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي. يعني موسى عليه السلام يقول لله سبحانه وتعالى يا رب إني وجدت في الألواح أن هناك أمة ستكون خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فموسى عليه السلام دعا الله تعالى قال يا رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد، فالله تعالى قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون، أي آخرون في الخلق سابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. وهذا الأثر يعني يصدقه ما في القرآن والسنة، يعني الصفة الأولى هنا ذكر عدة صفات لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ذكر عدة صفات لهم، وأن هذه الصفات كانت موجودة يعني في التوراة. فأول صفة أنهم خير أمة أخرجت للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا موجود في إيه؟ في سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. الصفة الثانية أنهم الآخرون السابقون، الآخرون يعني في ترتيب وجودهم هم آخر الأمم، وهم السابقون يعني أسبق الناس دخولا الجنة. وهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذه الصفة أيضا موجودة في السنة يعني. جزاك الله خير. الله يكفي إن شاء الله. الله جزاك الله. الحمد لله. إن شاء الله. جزاك الله. شكرا. طيب. ثم قال. يعني قال رب اجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد. قال رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا. يعني من صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن الأناجيل في الصدور، يعني أنهم الأناجيل هنا معنى القرآن الكريم، يعني الكتاب المنزل عليهم يكون محفوظا في صدورهم. وكانت الأمم السابقة يقرؤون كتبهم نظرا، يعني لا يحفظون كتبهم. وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا. الأمم السابقة كانوا لا يحفظون، وسبحان الله هذا الأمر موجود يعني حتى إلى وقتنا هذا، يعني تجد أكبر علماء النصارى لا يحفظ الإنجيل، يعني يمكن بعض الفاتيكان مثلا نفسه لا يحفظ الإنجيل، لا يعتمدون إلا على القراءة من الكتب يعني التي بين أيديهم. بينما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فضلت بحفظ كتابها. وهذه الصفة يعني وردت في كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، فوصف الله تعالى القرآن بأنه محفوظ في صدور العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. معنى لا يغسله الماء يعني ليس الاعتماد فيه على الورق، وإنما الاعتماد على الحفظ في الصدور. فالماء لا يذهب، الماء ممكن يذهب الكتابة في الأوراق لكنه لا يذهب المحفوظ الذي في الصدر. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، يعني أنت مضطجع وأنت قائم لأنه محفوظ في الصدر لا يحتاج إلى كتاب وكذا. فهنا في صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الأثر المروي عن قتادة رحمه الله أن موسى عليه السلام قال ربي إني أجد في الألواح اللي هي ألواح التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا شيئا ولم يعرفوا. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه أحدا من الأمم. فهذه كلمة قتادة رحمه الله يعني يقول إن أمة محمد أعطاهم الله حفظا لم يعطه أحدا من الأمم. يعني كما تعلمون يعني بحمد الله تعالى تجد كثيرا من الأطفال والأميين ومن لا يحسنون العربية، يعني ملايين من المسلمين لا يحسنون العربية ويحفظون القرآن العظيم حفظا متقنا. يعني يقال في الباكستان وحدها مش عارف 5 ملايين حافظ للقرآن الكريم، وفي مش عارف وفي كثير يعني من البلاد الحفاظ يعدون بالملايين وهم كثير منهم لا يحسن اللغة العربية، وتجد حافظا متقنا لكتاب الله سبحانه وتعالى فضلا عمن يحفظه ممن يحسن العربية. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى للذكر، وهذه يعني معجزة في حد ذاتها من معجزات القرآن الكريم، انه لا يوجد كتاب في الدنيا يمكن ان يحفظه الناس حفظا يعني متقنا لا يتركون منه يعني ضبطا ولا نقطا ولا حرفا ولا الا كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب قال رب اجعلهم امتي. قال تلك امة احمد، دعا الله ان هذه الامة التي تحفظ كتاب الله انها تكون امته، فقال تلك امة احمد. قال رب اني اجد في الالواح امة يؤمنون بالكتاب الاول وبالكتاب الاخر ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتلون الاعور الكذاب. إذن هنا يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر، يعني بجميع الكتب المنزلة، وهذه صفة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعني نزل عليهم القرآن فآمنوا به وآمنوا بكل الكتب السابقة. أما الأمم السابقة ما كان أنزل عليهم آخر الكتب السماوية الذي هو القرآن الكريم، فكانوا يؤمنون به يعني إيمان غيب، يعني لم يروه ولم ينزل، لكن أمة محمد يعني أنزل عليهم القرآن الكريم فآمنوا به. ويقاتلون فصول الضلالة، يعني يقاتلون جميع أصناف الضلال على اختلاف طوائفهم ومراحلهم حتى ينتهي بهم الأمر إلى مقاتلة الأعور الدجال اللي هو المسيح الدجال. يعني يقاتلون من كفر بالله تعالى من الأمة الإسلامية، قاتلوا الفرس وقاتلوا الروم وقاتلوا من كفر بالله سبحانه وتعالى من أعداء المسلمين على اختلاف أصنافهم وأشكالهم حتى ينتهي بهم الأمر إلى مقاتلة المسيح الدجال في آخر الزمن. قال فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. قال رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها. يعني يتصدق بعضهم على بعض بالصدقات، والمتصدق عليه يعني المتصدق هو من أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، والمتصدق عليه أيضا من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والمتصدق عليه يأكل هذه الصدقة في بطنه، يعني إذا كان طعاما أكله الأكل الحسي يعني أو الأكل المعنوي بمعنى الانتفاع بالمال، يعني يأكلون أموال اليتامى ظلما، ليس بالضرورة الأكل اللي هو بمعنى يكون المال طعاما، وقد يكون الأكل بمعنى الانتفاع والاستعمال وكذا. فالمتصدق عليه يحل له الانتفاع بهذه الصدقة يعني، ويؤجرون عليها. وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها. الأمم السابقة كان طريقتهم أنه إذا أراد أحدهم أن يقرب قربانا يضعه في الخلاء في مكان بعيد، يضعه ويبتعد عنه، فإذا تقبله الله نزلت نار من السماء فأحرقت هذه الصدقة أو هذا القربان، سواء كان مثلا حيوانا ذبحه وتركه أو طعاما يأتي مثلا بسنابل قمح بكذا ويضعها في مكان ويبتعد عنها وينزق نار من السماء فتحرقها. بعث الله عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير. وإذا لم تقبل صدقته كانوا كان يتركها فلا تنزل نار من السماء لإحراقها، فتظل متروكة، وكان يحرم عليه في هذه الحالة أنه يستردها مرة أخرى، فكان عليه أن يتركها حتى تأتي السباع والطيور وتأكل هذا القربان أو هذه الصدقة. وهذا الأمر ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، مسألة هذا الأمر يصدقه ما في القرآن الكريم عن أحوال الأمم السابقة. قال الله تعالى في سورة آل عمران لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار، هؤلاء بنو إسرائيل قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم، وبالذي قلتم وبقرابين تأكلها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. اليهود قالوا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لن نؤمن لك حتى تأتينا بقربان تأكله النار كما كانت الرسل السابقة تأتي بقرابين والنيران تأكلها، تتصدق بالقرابين والنيران تأكلها. فالله تعالى يرشد نبيه عليه الصلاة والسلام إلى طريقة مجادلتهم، يقول قل لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، جاءوكم بالمعجزات وبالذي قلتم، وجاءوكم بقرابين تأكلها النار، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لو كنتم صادقين حقا أنه لو جاءكم بقربان تأكلوا النار ستؤمنون به، طيب جاءكم رسل بقرابين تأكلوا النار وقتلتموه وكذبتموهم ولم تؤمنوا به، فما الذي يؤمننا أنكم ستؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم به. وكذلك في قصة قابيل وهابيل في سورة المائدة أيضا مرت بنا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. ورد في تفسيرها في الحديث أن هابيل اللي هو المؤمن تقرب إلى الله تعالى، كان صاحب غنم كان عنده غنم، فذهب فانتقى أثمن كبش وأحسنه في غنمه، فذهب وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قابيل اللي هو الفاسق اللي هو الذي قتل أخاه، فقابيل كان صاحب زرع، فذهب كان عنده قمح سنابل قمح، فذهب فجعل ينظر فيها فانتقى أردأ سنبلة وجدها، قاعد يفتش فيها شاف أردأ سنبلة وجدها فأخذها يتقرب بها إلى الله. ثم جعل وهو يمشي ينظر فيها، فكلما رأى حبة أعجبته نزعها منها وأخفاها في ثيابه، هو رايح هي السنبلة معظمها تالف وخربان، بس كل ما يشوف فيها حبة لا تزال صالحة يغلبه الشح أن يتصدق بها والعياذ بالله، حتى على ما وصل كان ما فيها إلا الحبوب التالفة والخربة، فوضع هذه السنبلة فلم تتقبل منه، فجاءت النار وأكلت كبش الذي تقرب به هابيل أو ورفع إلى السماء أو كذا. وأما السنابل الصنبلة فلم تقبل وكذا. القصد أن الأمم السابقة كان صدقاتهم كما مر يبعث عليها النار فتأكله، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم، صدقات أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غنيهم لفقيرهم، فالمتصدق عليهم بها هم من نفس الأمة وينتفعون بها. قال رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700. رب اجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، قال رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، قال رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، أمة النبي عليه الصلاة والسلام هم المستجيبون، لأن الله تعالى قال إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمرت الأمة الإسلامية بالاستجابة لله، فأمة النبي عليه الصلاة والسلام استجابوا لله سبحانه وتعالى، استجابوا لأوامره وانقادوا لها، وهم إيه؟ مستجاب لهم، لأن الله تعالى قال أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. فاستجابة الله تعالى بمعنى قبول الدعاء وقبول العمل، الله تعالى يقبل أعمالهم ويقبل دعاءهم ويجيبهم، فهم المستجيبون يعني لأمر الله، يقولون سمعنا وأطعنا ويمتثلون لأمر الله، والله سبحانه وتعالى إيه؟ يستجيب لهم يعني. قال فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد عليه الصلاة والسلام. قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم، فاجعلهم أمتي، يعني هم مشفوع لهم يعني يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم مشفعون يعني هم يشفعون في يعني غيرهم، الواحد منهم يشفع في غيره من المؤمنين، في عصاة المؤمنين، في رفع درجات أهل الجنة، في غير ذلك من أنواع الشفاعة، فهم يشفعون يعني شفاعتهم مستجابة إن شاء الله عند الله إن أتوا يعني بشرطها، ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فاجعلهم أمتي، قال تلك أمة أحمد. قال قتادة فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح، الصنة نبذ يعني كأنه ليس المقصود يعني بمعنى وضعها أو كذا، يعني ليس المقصود نبذ بمعنى يعني أنه ما ألقاها إلا عند الغضب يعني وكذا، لكن في غير ذلك يعني النبذ معناه الوضع يعني أو يعني باحترام وبتوقيت. وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام قال اللهم اجعلني من أمة أحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني أثر طبعاً مرة عن لكن ثنايا أو أجزاؤه يعني يصدقها آيات وأحاديث كما ذكرنا يعني والله أعلم. طيب بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. طيب هو توقف هنا وسيكمل بقية الآية في المقطع الذي بعده يعني. طيب أورد الإمام ابن كثير رحمه الله هنا في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، أمر الله موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، برز بهم يعني انفصل بهم عن بقية قومه وذهب بهم حتى يدعو هؤلاء الله سبحانه وتعالى. فكان فيما دعوا الله قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. كره الله ذلك من دعائهم أنهم قالوا يعني سألوا الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم ما لا يعطيه لأحد بعدهم وكذا، فأخذتهم الرجفة، والرجفة بمعنى الزلزلة يعني أو كأن المكان ارتج بهم أو ارتجف بهم. قال موسى عليه السلام ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. طيب هذا تفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. تفسير آخر مروي عن السدي رحمه الله من علماء التابعين قال إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا. يعتذرون إليه من عبادة العجل. يبقى هنا في تفسير السدي فيه بيان لتوقيت يعني ذهاب هؤلاء السبعين رجلا، متى ذهبوا؟ أنهم ذهبوا بعدما عبد بنو إسرائيل العجل وذهب بهم موسى عليه السلام. وفي أيضا بيان سبب الذهاب أنه الاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى من عبادتهم العجل. يبقى هنا نلاحظ يعني أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم المواضع التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام، فذكر الله تعالى ثلاثة مواضع. يعني في موضع اللي هو لما كان يعني خرج من مدين ومعه زوجته، فلما يعني قضى موسى الأجل اللي هو السنوات العشرة اللي عملها عند الرجل الصالح، إما شعيب عليه السلام على رأي بعض المفسرين، أو أنه رجل صالح من أهل مدين اللي هو تزوج ابنته وعمل عنده 10 سنين في رعي الغنم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كسوا إني أنست نارا، وذهب وكلمه الله سبحانه وتعالى. هذا التكليم الذي كلفه الله سبحانه وتعالى فيه يعني بالرسالة، وكلفه بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام، وأنه طلب من الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أن يبعث معه أخاه هارون، فاستجاب الله له وبعث معه أخاه هارون. فهذه كانت المرة الأولى قبل ما يذهب إلى فرعون، فكلمه الله سبحانه وتعالى، وهذه جاء ذكرها في سورة طه وفي سورة القصص وفي سورة النمل هذه المرة. وبعدين هنا عندنا في سورة الأعراف مرتين أخريين، مرة اللي هي بعدما هلك فرعون وجنوده وغرقوا في البحر، والله سبحانه وتعالى واعد موسى عليه السلام 40 ليلة حتى ينزل عليه ألواح التوراة، أن يصوم لله 40 يوما، وأنه في نهاية هذه الأيام أنزل الله تعالى عليه الألواح التي فيها التوراة، فأخذ الألواح وذهب بها. خلال فترة غيابه كان قومه قد عبدوا العجل، فهو ذهب ومعه الألواح ووجد قومه عبدوا العجل وألقى الألواح وكذا. بعد ذلك راح أخذ 70 رجلا من قومه وذهب بهم للقاء الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، فكلمه الله سبحانه وتعالى، يعني هذه مرة ثالثة بعد ما يعني قومه عبدوا العجل، وأخذ 70 رجلا للاعتذار إلى الله سبحانه وتعالى. فأمر الله موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا، فاختار موسى قومه 70 رجلا على عينه، يعني اختارهم بعناية ورعاية، يعني فجعل ينتقيهم انتقاء يعني، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان الذي وعده الله تعالى أن يذهب إليه، وورد أنه كان جبل الطور بسيناء، يعني عند جبل الطور في سيناء، فذهب إلى هذا الموضع. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا فإنك قد كلمته فأريناه. قالوا إنك كلمت الله، فجعلنا لن نؤمن لك، يعني لن نصدقك أنك كلمت الله تعالى وأن الله كلمك، حتى نرى الله جهرة. مع أن هؤلاء 70 كانوا يعني خيرة بني إسرائيل، يعني اختارهم على عينه وانتقاهم الخير فالخير، يعني الأفضل فالأفضل. قال فأخذتهم الصاعقة. يبقى هنا ذكرت الرجفة وذكرت الصاعقة. الرجفة اللي هي زلزلة الأرض واهتزاز الأرض، والصاعقة بمعنى الصعق. الصعق أحيانا يأتي بمعنى أن يغشى على الإنسان، يغمى عليه وهو لا يزال على قيد الحياة، وأحيانا يأتي الصعق بمعنى الموت، بمعنى الموت. فأخذتهم الصاعقة، والظاهر هنا الموت، لأنه الله تعالى